يبحث من يدخل في أوامر الشرع وفي نواهي الشرع. والمصنف رحمه الله كان ينبغي أو كان أجمل به أو أحسن أن يؤخر الكلام على هذا الباب إلى بعد النهي حتى يتبين أن الشريعة أوامر ونواهي، فلو أخر هذا الباب قليلا لكان أجود، ولكن لعله ترتيب يعني أراده المصنف لعلة أو لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لن يجعل الكمال لأحد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فالمصنف يذكر في هذا الباب من يدخل في أوامر الشرع، وذكرنا قبل ذلك أن أوامر الشرع لا تخلو من حالتين، إما أن تكون أمرا وإما أن تكون نهيا، إما أن تكون أمرا بفعل أو أمرا بترك فعل، وإما أن تكون نهيا نهيا عن فعل أو نهيا عن الوقوع في فعل ما. فهذه أوامر الشريعة الغراء. يقول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى، قوله في خطاب الله يعني ما الخطاب التكليفي، المقصود به الخطاب التكليفي، ونعلم أن الخطاب التكليفي هو الخطاب المتضمن لطلب الفعل أو الترك. الخطاب التكليفي كما ذكرنا قبل ذلك هو الخطاب المتضمن لطلب الفعل أو الترك، كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وكقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، ففي وأقيموا الصلاة أمر بفعل، وقوله ولا تقربوا الصلاة نهيا عن فعل. ويقول نعم ولا تقربوا الزنا، كل دي أمثلة، أنا بس أضرب مثال أذلل وأذكر بأن هذا الكلام سبق أن ذكرناه في بداية هذه الدروس. والمراد بقوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، قوله المؤمنون يعني المكلفون، يعني المكلفون. وقوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون أي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا المكلفون، يعني يختص من المؤمنين المكلفين. وهذا الحكم يختص المكلفين ويخرج عنه غير المكلفين كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والمكلفون هم بني آدم من الذكور والإناث ممن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والخطاب عام يشمل الرجال ويشمل النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال إلا ما دل الدليل على ما تختص به النساء. فالرجال والنساء سواء بسواء في الأحكام إلا ما جاء الدليل بتخصيص النساء عن الرجال أو بتخصيص الرجال عن النساء كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمكلفون التكليف له أركان أربعة، التكليف له أركان أربعة. الركن الأول وهو المكلف، الركن الأول وهو المكلف، والمكلف هو الله تبارك وتعالى. وليس المقصود بكلمة المكلف هو الله أن المكلف اسم من أسماء الله، انتبهوا أنا أعرف تعريف أصولي. فالمكلف هو الله الآمر جل جلاله، وبالتبعية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى المكلف هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى، وبالتبعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي بعثه وهو الذي أرسله وهو الذي أوحى إليه وأمره أن يبلغ الناس، بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن المكلف هو الله. ثانيا المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، المكلف آسف البالغ العاقل، شيل المسلم لأني هندخل في تفصيل ثاني. المكلف هو البالغ العاقل. ثم الركن الثالث المكلف به، والمكلف به هو الفعل والترك من أوامر الشريعة. ليه احنا قلنا من أوامر الشريعة؟ يخرج عنها الأوامر الحياتية، يخرج عن أوامر الشريعة الأوامر ليه؟ الحياتية، كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الرابع صيغة التكليف، الركن الرابع من أركان التكليف صيغة التكليف. وصيغة التكليف هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما، الأمر والنهي وما جرى ما جرهما. فكين قلنا أن يأتي الأمر بصيغة الإيه؟ بصيغة الأمر وبصيغة لام الأمر، صح؟ وقلنا إيه كمان؟ يأتي الأمر بصيغة إيه؟ اسم الفاعل ونائب عن المصدر. إذن كل هذه صيغ إيه؟ صيغ الأمر. فهذه أركان التكليف الأربعة. التكليف له شروط، هذه الشروط تنقسم إلى قسمين. التكليف له شروط، هذه الشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من هذه الشروط شروط عامة، القسم الثاني شروط خاصة ببعض التكاليف. يبقى احنا عندنا اقسام التكليف او اقسام التكليف او شروط التكليف تنقسم الى قسمين، شروط عامة وشروط خاصة ببعض التكاليف. طيب الشروط العامة زي ايه؟ الشروط العامة في سائر ما يكلف به، في سائر ما يكلف به، وهي البلوغ، العقل، القدرة على الامتثال، الاختيار، العلم بالتكليف. يبقى لابد لكل مكلف ان تتوفر في هذه الايه؟ الشروط الخمسة. البلوغ ان يكون بالغ، العقل ان يكون مدرك للفعل، القدرة على الامتثال لانه قد يكون عاجز واذا الواجبات تسقط بعدم الاستطاعة، الاختيار ان يختار الايه؟ ان يختار هذا الذي امر الله تبارك وتعالى به، العلم بالتكليف ان يكون عالم بايه؟ بهذا الذي كلف به كما سنبين ان شاء الله. طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني شروط خاصه ببعض التكاليف، شروط خاصه ببعض التكاليف. احيانا في بعض التكاليف الشرعيه يلزم لها شروط خاصه بخلاف ما ذكرنا من الشروط العامه. مثلا الجهاد يشترط له الحريه، الجهاد يشترط له الايه؟ الحريه، ولا يجوز للعبد ان يجاهد الا باذن سيده. اذا صار الحريه شرط زائد على ايه؟ على ما ذكرنا من الشروط. كذلك اقامه صلاه الجمعه شرط لها الذكوريه، يشترط لامامه الجمعه او لصلاه الجمعه ان يكون المصلي او الامام او الخطيب، بل والمصلي ايضا ان يكون ايه؟ ذكر، لان صلاه الجمعه لا تجب على النساء، لانه ليس على النساء جمعه ولا جماعه. ايضا مثلا اقامة الصلاة يشترط لها الذكورية، فلا تصح اقامة الصلاة من المرأة، فلا تصح اقامة الصلاة من المرأة. اذا هذه شروط خاصة ببعض الايه؟ التكاليف. طيب الفعل الذي يكلف به الانسان لابد ان يكون له ايضا شروط. في كل فعل يكلف به الانسان لابد ان يكون لهذا الفعل ايه؟ شروط، حتى يستطيع المكلف ان يقوم بها، وحتى يحاسب عليها او ما يترتب على هذا الفعل من اثار. ما يترتب على هذا الفعل من ايه؟ من اثار. زي ايه؟ ان يكون المكلف به معلوما لدى المكلف، ان يكون المكلف به معلوما لدى مين؟ لدى المكلف. اذ انه لو كان مجهولا لما سئل عنه، لانه هو كان مجهول لا يعرفه. مثلا الرجل نشأ ببادية بعيد لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا الصلاة والزكاة، ولا يعرف شيئا عن الحج، فهل يكلف بالحج أو يسأل عن الحج؟ هو غير معلوم بالنسبة له. والمسألة فيها أيضا إيه؟ بعض التفصيل، لأن المعلوم أقسام، في هناك معلوم، في هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما سنتكلم إن شاء الله في بعض العوارض او بعض موانع التكليف اللي منها الايه؟ الجهل. ان يكون معدوما، يعني ان يكون معدوما ان يكون الفعل المكلف به معدوما. بمعنى ايه؟ رجل صلى صلاة الفجر، رجل صلى معنا الان صلاة الفجر، اذا صلاة الفجر بالنسبة له ايه؟ صارت حاضرة ولا معدومة؟ حاضرة، فعلها. طيب صلى صلاة الفجر، بمعنى هل يؤمر باعادة الصلاة مرة اخرى؟ لا يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى. ليه؟ لأنه فعلها. طيب برئت ذمته من صلاة الإيه؟ من صلاة الفجر. طب لو لم يصلي الفجر صارت الذمة مشغولة بأداء الايه؟ بالصلاة، فصار المكلف به بالنسبة له معدوم، فصار المكلف به بالنسبة له ايه؟ معدوم. ماشي؟ طبعا انتم عارفين الكلام الاصولي ده بيحتاج تركيز شوية، لكن ان شاء الله يكون الله عز وجل يسهل عليكم ان شاء الله ويسهل عليكم. فاذا ان يكون معدوما بمعنى انه لم يعني يفعل له من قبل ذلك. ايضا ان يكون هذا الفعل المكلف به ممكنا، ان يكون هذا الفعل المكلف به ممكنا، اذ لا تكليف الا بمقدور، لا تكليف الا ايه؟ الا بمقدور. وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن جملة هذا الوسع ان يكلف بما هو ممكن، ان يكلف بما هو ايه؟ ممكن. لان الله تبارك وتعالى لا يكلف العباد، وطبعا بالتبعية امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكلف العباد الا بما هو ممكن الفعل، الا بما هو ممكن ايه؟ الفعل. لان ضد ممكن الفعل مستحيل الفعل، ضد ممكن الفعل مستحيل الايه؟ الفعل. مثلا هل يكلف الانسان بعلم الغيبيات؟ لان ده بالنسبة للانسان ايه؟ مستحيل. هل يكلف الانسان مثلا بنقل الجبال الرواسي؟ لا، لان ذلك بالنسبة له ايه؟ مستحيل. اذا صار شرطا في هذا المكلف به ان يكون ممكنا وليس ايه؟ مستحيلا. ان يكون ممكنا وليس ايه؟ مستحيلا. طيب هذا المكلف بهذه التكاليف الشرعية له موانع، او هناك موانع تمنع من التكليف من الفعل وما يترتب على الفعل. طبعا ما يترتب التكليف الفعل المقصود بالفعل اللي هو اداء العبادة، كلام مش موجود في المذكرة خالص، كلام مش موجود في المذكرة، ما تفتشوش فيه، مش موجود، مش موجود في الكتاب. الفعل اللي هو ايه؟ العبادة التي امره بها الشارع، كأن تكون صلاة، زكاة، صدقة، حج، عمرة، ايا كان. ماشي؟ وما يترتب على هذا الفعل سواء كان من الثواب او العقاب، واللي هم بيسموه اثار الايه؟ اثار الفعل. طيب ايه بقى موانع التكليف؟ موانع التكليف اولا الجنون، الجنون. وطبعا للحديث ان الله او رفع القلم عن ثلاث، منهم عن ايه؟ عن المجنون حتى يفيق. ثانيا النسيان، النسيان. فلو ان المكلف نسى ما كلف به فان ذلك مانع من منع ايه؟ التكليف. مثلا الرجل نسى انه لم يصلي الظهر، نسى، وهذه يعني طبيعة في بني ادم النسيان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى عن ادم وعهدنا الى ادم ايه؟ فنسي. ها؟ واذا من طبيعة ابن ادم ايه؟ النسيان. فالنسيان مانع من منع الايه؟ التكليف. فيقال له كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. يبقى هنا التكليف النسيان عرض من عرض من عوارض الايه؟ التكليف، او مانع من مانع الايه؟ التكليف. كذلك الجهل، والجهل درجات، الجهل درجات. هناك الجهل بالله ورسوله، وهناك الجهل بالمعلوم بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهناك جهل بمواضع الاجتهاد، وهناك جهل من يعني يصدر عمن هو حديث عن بالإسلام. هذه الدرجات تختلف فيها الأحكام، تختلف فيها الايه؟ الأحكام. الجهل بالله ورسوله، الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، الجهل بمواضع الاجتهاد، الجهل بحديث عهد بالإسلام. طبعا وهذا الكلام لعلنا ذكرناه في أثناء دروس صحيح مسلم، والكلام على مسألة الجهل وعارض الجهل. كذلك من موانع التكليف النوم، من موانع التكليف النوم. رجل نام عن صلاة، نام فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس مثلا، فلم يصلي الفجر، فنقول النوم مانع من موانع الايه؟ التكليف. النوم مانع من موانع التكليف. وطبعا النوم عارض، يعرض لابن ادم كما تعرض له الامراض والاسقام التي تمنعه وتحول بينه وبين ايه؟ ان يقوم بواجباته الشرعية. نام، لا اختيار له في ذلك. وحتى ان العوام يقولون النوم ايه؟ النوم سلطان، ساعة ما يجي السلطان ده خلاص كده ينام على طول، هو ينام. تمام؟ كذلك من موانع التكليف الإغماء، من موانع التكليف الإغماء، وأيضا من موانع التكليف السكر، السكر وما جرى مجرى السكر. احنا ليه بنقول السكر وما جرى مجرى السكر؟ لأن قديما ما كانت العرب تعرف إلا الإيه؟ إلا السكر. الآن بعد ما استخدمت من أنواع المخدرات وصارت تذهب العقل كما تذهب الخمر العقل، فنقول السكر وما جرى مجرى الإيه؟ السكر. كذلك من موانع التكليف الإكراه. فاكرين احنا اتكلمنا عن الإكراه في بحث الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا أن الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ وإكراه إيه؟ غير ملجئ. فأحيانا يكره الإنسان على فعل معين لا يترتب عليه أثر على غيره أو ضرر على غيره. مثلا يقال لإنسان مثلا طلق امرأتك أو سب ربك سبحانه وتعالى أو اشتم في نبيه وإلا قتلناه. فلو سب أو فعل مع طمأنينة قلبه بالإيمان فإن الله عز وجل تجاوز عنه بنص الإيه؟ بنص الآية. ولكن العلماء قالوا الإكراه له ضوابط. لو أن إنسانا مثلا قالوا له نقتلك وإلا قتلت فلان، فالعلماء يقولون ليست نفس المقتول لأفضل من نفس القاتل، فهنا تفصيل. خدت بالك؟ يقال له مثلا إذني بامرأة فلان وإلا قتلناه، فالفقهاء يقولون المسألة إن كان يعني هو هم بالفعل وفرح به هذا خرج عن حد الإكراه. خدت بالك؟ وإذا لم يكن فرح به ولكنه مثلا صار مكرما على هذا الفعل هذا له أحكام. إذا هذه التفصيلات مهمة لطالب العلم ومهمة في تفصيل الأحكام. يعني بالأمس في صلاة العشاء جاء رجل يسأل في مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، وطبعا وجه الكلام بسؤال مباشر. أنا طبعا أذكر السؤال لا أقصد به، أنت طبعا ما تعرفوش مين لسان. أنا أذكر السؤال لأبين لك إن لابد من الدقة في تحري الألفاظ. قال يعني الشيخ ما الحكم في رجل دخل إلى بيته فوجد امرأته مع زوجي ابنتها، يعني المرأة مع زوج ابنتها والرجل مع حماته، قلت له اعملوا الآلية زنية. طيب ايه الحكم؟ طبعا هي قلت له دي كبيرة من الكبائر وده امر حرام ولا يجوز وكذا، وطب تنصح بيه؟ قلت له انصح بالتفريق، وفرق بين المرأة وبين هذا الرجل وتبقى البنت مع يعني مع زوجها ويعني لا داعي للفضيحة. قلت له طيب الحكم، انت دلوقتي بتقول المرأة مع زوج ابنتها، هل رأيتهم في وضع الميل في المكحلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. طب هل يعني شممت رائحة أو رأيت أثر مني أو كذا في مكان على الفراش أو كذا؟ قال لا. قلت طيب ماذا رأيت؟ قال أنا حاولت أفتح الشقة أكثر من مرة، باب الشقة ما بصير فتحه، فضلت قاعد ربع ساعة عمال أخبط وأعمل ومش عايزين يفتحوا باب الشقة، وفي الأخير فتحوا باب الشقة بس حسيت كده إن في حاجة مريبة كده بينهم وبين بعض. قلت له الحكم تغير تماما، الحكم تغير تماما. فهناك فرق بين أن يقول إنسان قول ها ويكون هذا القول لا يطابق الإيه؟ لا يطابق الواقع، لا يطابق الواقع. فالذي عنده الأصول لا يعطي الحكم، لا يعطي الحكم حتى يفصل، حتى يستفصل، ان كل كلمة تغير في مجرى الحكم. خدت بالك؟ فانا اقصد ان هناك المقصد او عنيد بهذا الكلام ان احيانا يترتب على اثر فعل الانسان حكم يتغير فيها حياة هذا الانسان، قد تصل به الى القتل والعياذ بالله، وقد تصل به الى البراءة بسبب الفعل. تمام؟ فالمصنف رحمه الله يبين ان يدخل في خطاب الشارع المكلفون. والتكليف عند الفقهاء هو على المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. طبعا الفقهاء قالوا في مسألة البالغ هو من بلغ السن التي حددها الشارع او ظهرت عليه علامات وأمارات الايه البلوغ، كظهور شعر العانة او ظهور شعر الإبط او عن خشونة الصوت، هذه علامات الايه؟ علامات البلوغ عند الايه؟ عند الرجال، والنزول ده مثل عند النساء. وهناك فرق بين البلوغ والتمييز، هناك فرق بين البلوغ والتمييز. وهناك مسألة مشهورة عند اهل العلم، هل المميز له حكم المكلف البالغ؟ فالراجح في هذه المسألة ان المميز ليس له حكم الايه؟ البالغ المكلف بأوامر الشرع. طبعا كلمة مميز يعني مثلا يستطيع ان يصف لك ما يحدث حوله، ان ينقل لك الخبر على وجه الدقة والاختيار، يعني ليس يعني لا 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 يتلجلج ولا ينسى ولا يخطئ ولا يغير في الالوان ولا يغير في المعاني ولا يغير في المعاني، لا ده اسمه ايه؟ مميز. مميز لما يقول، يعرف ما يقول، خدت بالك؟ فمثلا لو كان عمره 7-8-9 سنين ومميز لا نقول عنه لا احكم الايه؟ كان مكلفين. ولكن بعض الاصوليين منهم الحنابلة او بعض الاصوليين من الحنابلة قالوا ان المميز اذا وصل الى سن العشر ينبغي على ولي ان يضربه على الصلاة. ليه؟ لان نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرون بالصلاة وهم ابناء 7 واضربون عليها وهم ابناء 10. وبعض الفقهاء من الحنفية قالوا لا يكلف الا او لا يضرب ولا يؤمر ولا ينهى حتى يصل الى سن الايه؟ الى سن التكليف. فنقول المصنف يقول يدخل في خطاب الله تعالى نعم يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي. طبعا الساهي هو من سهى عن الفعل، من سهى عن الفعل، ويعني من ذهب قلبه على غير عمد عن فعل او فعل واجب او فعل امر ما من امور العبادات، كما يحدث مع الانسان احيانا. الانسان يسهو في صلاته فينسى مثلا التشهد الاوسط، يسهو في صلاته فينسى ركوع او ينسى سجده، هذا يسمى ايه؟ ساهي. فنقول ان هذا يعني الساهي له احكام، هذا السهو له ايضا ايه؟ احكام. فلو ان الانسان مثلا سهى حتى لم يصلي الظهر حتى دخل وقت العصر، فهذا ايه؟ ساهي مغلوب على امره. فنقول هو بالنسبة للشرع يلزمه ان يأتي بالصلاة ايه؟ في وقتها على التفصيل المذكور عند العلماء. ولم يهمنا اكثر مسألة المجنون. المجنون والصغير كلاهما غير مأمور، كلاهما ايه؟ غير مأمور. وكذلك من يعقل مرة ويفيق مرة، من يجن مرة ويعقل مرة، هذا أيضا يكلف على حسب حاله. فالمرة التي يثبت فيها عقله يكلف فيها، والمرة التي يجن فيها لا يكلف فيها. يعني إنسان عنده حالة، ها؟ تجيله نوبات كده، ساعة يبقى كويس وساعة يبقى مش كويس، ساعة يبقى عقله حاضر وفاهم وواعي ومدرك فنقول له يجب عليه الصلاة في الوقت ده. طيب ساعة ذهب عقله ودخل وقت صلاة 2-3 خلاص ليس عليه ايه؟ ليس عليه تكليف. طيب هل عليه اعادة؟ الفقهاء يقولون ليس عليه اعادة. ليه؟ لان العبادة جاءته في زمن هو ليس فيها اهلا للايه؟ للعبادة. العبادة جاءته في زمن ليس هو فيها ايه؟ اهلا للعبادة. طيب هنا مسألة، باتفاق العلماء إذا أتلف المجنون أو الصغير مال غيرهما يجب عليهما الضمان مع أنهما غير مكلفين. إزاي الكلام ده؟ وطبعا هنلحق بالمسألة دي مسألة ثانية احنا هنتكلم فيها الآن. نذكر أن هناك مسائل من مسائل، هناك أمور من أمور العبادات المكلف فيها وغير المكلف فيها سواء، المكلف وغير المكلف فيها ايه؟ سواء على التفصيل الذي سنبينه ان شاء الله. فنقول بان المكلف بان المجنون او الصغير اذا اتلف مال غيرهما فعليهما الضمان وهما غير مكلفين. ليه؟ لان هذه من حقوق العباد، هذه من حقوق العباد التي لا تسقط بحال من الاحوال. تمام؟ طيب
مسألة يعني برضو شبيهة، وهي مسألة الصبي والمجنون إذا كان لهما مال، إذا كان لهما مال فهل تجب عليهما الزكاة؟ إذا كان عليهما مال بلا والنصاب عشان الكلام تحديدا، فهل عليهما زكاة؟ فالفقهاء يقولون نعم عليهم الايه الزكاة. طيب كيف يكون عليه الزكاة وهم غير مكلفين بفعل الزكاة؟ فإيجاب على هذا الـ 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 على هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول أن إيجاب المال في بدل المطلفات والزكاة أن هذا الأمر أمر تكليفي، أن هذا الحكم حكم إيه؟ تكليفي، ولا يتعلق بالمكلف فحسب، إنما يتعلق بالمكلف وإيه؟ بالمكلف وماله. إذا صار الحكم متعلق بالإيه؟ بالمال. صار الحكم متعلق بالمال. إذا صار الخطاب الوضعي من المكلف للمال، للإيه؟ للمال. إذا بلغ المال النصاب تجب فيه الإيه؟ الزكاة، سواء كان بقى مكلف أو غير إيه؟ أو غير مكلف. فيجب أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني قالوا بأن ذلك أي إيجاب المال في البدل أو الزكاة أنه ليس متعلق بالأموال، وإلا لما أوجبنا عليهما شيئا. ليس متعلق بالإيه؟ بالأموال، لأن ده حكم أمر لازم نفعله. يعني لو إحنا حتى قلنا أن ده ليس خاص بالمال فصار ده إيه؟ حكم أمر من الله تبارك وتعالى. أي مال تجد فيه أي مال يصل النصاب تجد فيه الإيه؟ الزكاة. لا يستثنى من هذا المال إيه؟ لا يستثنى من هذه الصورة إيه؟ أحد. الجواب الثالث وهو يعني أسهل، أن التكليف ليس لذات المكلف اللي هو الصغير، إنما هو لوليه. إنما هو إيه؟ لوليه. ليه؟ لأن إن كان الخطاب لهذا الصغير فهو خطاب لمن لا يعقل التكليف، هذا لا يصح. إنما الخطاب لمين؟ لولي المكلف. لذلك تجد أن الله تبارك وتعالى رتب العقوبة على من على ولي اليتيم الذي يتلف مال الايه؟ مال اليتيم. فإذا صار الولي يقوم مقام مين؟ مقام المكلف غير الايه؟ غير البالغ العاقل، غير البالغ أو العاقل. إذا صارت الزكاة واجبة على مين؟ على ولي في مال هذا الايه؟ الذي لم يعقل أو الذي لم يصل إلى سن التكليف. المصنف رحمه الله تعرض لمسألة يعني مسألة من المسائل الشائكة، وهي مسألة والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، أو الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والحقيقة أنا أحسن ما قرأت له كلام في هذا الباب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباب. حافظ ابن حجر يعني تكلم بكلام رائع جدا 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 في مسألة الكفار وهم مخاطبون بفروع الشريعة. تكلم عن إيه؟ هل الكفار اللي هم ما دخلوش في الإسلام، ما شهدوش أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزمه أو يسأل يوم القيامة عن التكاليف والعبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها غيرهم ممن آمن، زي الصلاة وزي الزكاة وزي الصيام وزي الحج والكلام ده كله؟ المسألة دي فيها تفصيل. القول الأول، ذهب بعض الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار إيه؟ مخاطبون بفروع الشريعة، أي أن الكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالزكاة ومأمور بالحج، وإن كانت لا تصح منه حال كفر. وإن كانت لا تصح منه إيه؟ حال كفر. يعني لو أن كافرا صلى وصام وزكى ولم ينطق ولم يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لا تصح إيه؟ لا تصح منه. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأساسي هو إيه؟ الإسلام. فقد الشرط الأساسي هو الإسلام. أنت تلاحظ أن المصنف يقول إيه؟ خطاب الله، خطاب الله تعالى المؤمنون، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يبقى اشترط الايه؟ الايمان. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء هم الكفار. الكفار لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فهذه امور اربعه علقوا عليها الاسباب اللي اسباب دخولهم ايه؟ النار. طيب ف فمن قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة استدل بهذه الآية لأنهم عوتبوا على ترك هذه الايه الأفعال، وهذه الأفعال الأربعة إنما هي من جنس أو هي الواجبات التي كلف بها غيره ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. القول الثاني من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، احنا دلوقتي عندنا قولين عكس بعض، قول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، القول الثاني أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. واستدل على ذلك بدليل وقالوا لأن الكفار لا يستفيدون من خطاب الشريعة لكونهم قد فعلوا ما هو أكبر من ذلك هو الكفر، إنه لا يضرهم على الكفر إيه؟ ذنب، فما دام أنه غير مسلم فلا عبرة بفروع الشريعة بالنسبة له، لأنه لا يضرهم على الكفر إيه؟ لا يضرهم على الكفر ذنب، سواء كان بكبائر صغائر ترك واجبات فعل محرمات، بالنسبة للكافر لا يضرهم على الكفر إيه؟ ليس بعد الكفر إيه؟ ليس بعد الكفر ذنب. القول الثالث وهو توسط بين القولين أن الكفار مخاطبون بالنواهي غير مخاطبون بالأوامر، فقالوا إذا كانوا لا يستفيدون من فعل الأوامر كالصوم فهم يستفيدون من تركه، إذا كان لا يستفيد من فعل الأوامر فهو مستفيد من إيه؟ من تركه، هو اللي ما بيصليش وما بيصومش وما بيحجش مش هو بيرتاح؟ يبقى هو استفاد من ترك الإيه؟ من ترك النواهي. فبعض الفقهاء قال هو لم يستفد من فعل الأوامر ولكن استفاد من ترك الإيه؟ من ترك فعله، إذن هو أيضا مخاطب بإيه؟ بما هو لم يفعله، بما هو لم إيه؟ لم يفعله. والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن خطاب تكليف وليس خطاب أداء، خطاب تكليف وليس خطاب إيه؟ أداء. يعني إيه خطاب تكليف؟ يعني إيه خطاب أداء؟ أنه مكلف بهذه العبادات في الجملة، ها؟ ولكن ما لم يطلب منه أن يؤديها. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأساسي هو الإيه؟ الإسلام. طب إذا أتى بالشرط الأساسي وجبت عليه كل الإيه؟ ده زي باب الإسلام، ده باب أول ما يدخل يلاقي الإيه؟ كل الغرف صامة، يلاقي صيام، صلاة، زكاة، حج، جهاد، كل الإيه؟ الأوامر الشرعية. طب الباب مقفول، ها؟ لم يعني حجرت عنه الإيه؟ ولكن هو مكلف بها حال دخوله منين؟ حال دخوله في الإسلام. هذا يسمى خطاب التكليف. أما خطاب الأداء الكافر لا لا ليس مطالب بفعل إيه؟ شعائر المسلمين، يعني شعائر الواحد ما بشهدش أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي وصوم وزكي، تمام؟ طيب إيه ثمرة الخلاف ده؟ إحنا عمالين نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مش مخاطبون، إيه ثمرة الخلاف ده؟ أولا الثمرة الأولى تضعيف العذاب عليهم، إذا قلنا أنهم مخاطبون فيعذب على كل فعل على كل فعل مأمور به تركه وعلى كل نهي فعله، فيكون لذلك مضاعفة الإيه؟ مضاعفة العذاب. طيب الثمرة الثانية أن القول بأنهم مخاطبون هذا يرغبهم في الإسلام من جهة، هذا يرغبهم إيه؟ في الإسلام من جهة، لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، كما حدث في قصة مين؟ عمرو بن العاص، قال يا رسول الله اشترط، قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، قال ما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله. الثمرة الثالثة تعظيم المجتمع وصيانة المجتمع المسلم من ناحية معاقبة الكافر عند مخالفة للشعائر، فإذا رؤية مثلا الكافر يشرب خمرا في بلاد المسلمين وقلنا أنه غير مخاطب يعني نتركه، فهذا يؤدي إلى انتشار ليه؟ المنكرات، زي الجماعه العلمانيين طالعين في اليمين دول، يا عم انت مالكش دعوه، انا دلوقتي لا اعتقد في حرمه الخمر، انت راجل مسلم، انت لا، انا لا اعتقد في حرمه الخمر، هتعمل معايا ايه؟ هعمل معاك هطبع عليك الشرع، هطبع عليك الشرع، والكلام انا هطبع عليك الشرع، الشرع بيقول ايه؟ الشرع بيقول ولتكن منكم امه، وقول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، انا سامر بالمعروف وانا عن المنكر بالضابط الشرعي، تمام؟ وسيكون هناك من يسمى المحتسب، لان طبعا من اهم ما يميز الدوله المسلمه هناك نظام الحسبه، نظام الحسبه للاسلام. شيخ الاسلام ابن تيميه له رساله رائعه ممتعه كنت قد وقفت عليها عند عمل كتاب بدر التمام لرسول شيخ الاسلام، كانت مخطوط ويعني كانت رساله ممتعه، شيخ الإسلام ابن تيمية أجاد فيها رحمه الله تبارك وتعالى، بيّن فيها دور المحتسب وآثار دور المحتسب على المجتمع وعلى الأمة. وطبعا لا يوجد احتساب الآن على وجه الأرض إلا في المملكة العربية السعودية، ليس هناك دولة فيها نظام الحسنة في الإسلام إلا المملكة العربية السعودية فيما أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني الهداية إلى شرعه وإلى دينه. فمن هذه الثمرات أننا لابد أن نأخذ على أيديهم، لابد أن نأخذ على أيديهم. طيب التكليف بالنسبة للكافر أو بالنسبة للمجنون قلنا أنه غير مترب الإيه؟ بالفعل، ولكن إذا دخل في الإسلام يطلب الإيه؟ يطلب بالفعل. مثلا لو أن رجل كافر أسلم في نهار رمضان نقول له إيه؟ أمسك بقية يومك، أمسك بقية يومك وإيه؟ وليس عليه قضاء، ولكن يمسك بقية الإيه؟ يمسك بقية اليوم. مثلا رجل أسلم عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر، نقول صلي المغرب وصلي العشاء وليس عليه قضاء إيه؟ الصبح ولا صلاة الظهر. ليه؟ لأن سيدنا قال أسلمت على ما أسلفت، وما كان له من خيرات وما كان له من حسنات فإن الله تبارك وتعالى يكتبها له، أسلمت على ما أسلمت على ما أسلفت من الخير. وبالمصنف رجع قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. كمل ولا هناخد الحتة دي بس على الأقل. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا أمر بشيء فإنه منهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء فإنه مأمور بعكسه، فإنه مأمور بعكسه. ليه؟ لأن الأمر والنهي ضده. فلو قال لك قائل اقعد، ها؟ فمعناه إيه؟ ما تقومش. طيب لو قال لك لا تجلس، معناه إيه؟ ظل واقفا، كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالأمر بالثبات هنا نهي عن عدم الإيه؟ نهي عن النهي عن الفرار ونهي عن عدم الثبات أمام الكفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، يبقى إذا صل قائما أمر بالإيه؟ بالوقوف، وقوموا لله قانتين، يبقى هذا أمر بالإيه؟ بالقيام. فهذا نهي عن إيه؟ عن ضده وهو الإيه؟ الجلوس. نهي عن ضده وهو الجلوس. فمن جلس متعمدا في صلاة فريضة مع القدرة على القيام صلاته غير صحيح، صلاته غير صحيح. ليه؟ لأنه خالف أمر إيه؟ أمر الشارع اللي هو إيه؟ صل قائما. ماشي. وكلام المصنف فيه نظر. ليه؟ لأنه يوافق على واحدة منها، لأنه وافق على واحدة من هذه ولا يوافق على أخرى. لأن الصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن كل ضده وليس ضده فقط. الأمر بالشيء نهي عن كل ضده وليس عن ضده فقط. فالأمر بالسعي إلى الصلاة جماعة في المسجد إذا حضر الوقت معناه النهي عن كل ضده، وهو الجلوس بالبيت سواء كان لسماع الأغاني أو لقراءة القرآن حتى. ليه؟ لأن هنا أمر بالإيه؟ أمر بفعل الإيه؟ أمر بفعل الصلاة، أمر بإيه؟ بفعل الصلاة. فإذا فعل ضد هذا الأمر حتى ولو كان في الطاعة غير مكلف بها فهو تفوت لإيه؟ تفوت للأمر الأول، تفوت لإيه؟ للأمر الأول. يبقى إذن نقول الأمر بالشيء نهي عن كل ضده، عن كل إيه؟ ضده. لأنه ممكن يجي واحد يحتج عليك ويقول لك دي عبادة ودي عبادة. أنا كنت بصلي، جاء مثلا أقيم وقت الصلاة، صلاة مثلا الظهر العصر المغرب العشاء، وواحد قاعد قبل الصلاة مثلا بنص ساعة في البيت كده ماسك المصحف فربنا فتح عليه وبيقرأ القرآن، ولسه مثلا ما خلصش ورده، فيقول لك خلاص أما أبقى خلص ورده أبقى ما صلى. لا، ليه تيجي تكلمه لك ما هو دي عبادة ودي عبادة، وأنا لما أخلص الورد اللي معايا أرجع أخلص. لا، أن هذه عبادة حل وقته، اما عبادة قراءة القرآن لم يحل ايه وقتها، لان عبادة وقتها مفتوح. اما الصلاة فوقتها يضيق، زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هناك واجب موسع واجب ايه مضيق، واجب موسع واجب مضيق. فان كانت مثلا قراءة القرآن واجبة فهي من الواجبات الايه الموسعة، تقرأها في اي وقت، وان كانت صلاة فان الصلاة وقتها وقت ايه مبلغ، لا يجوز لك أن تتعدى إيه؟ أن تتعدى هذا الوقت. صحيح أن الصلاة أول وقت ولا آخر وقت، والأفضل أن يصلي في أولها، إن صلى في أولها جاز، إن صلى في أوسطها جاز، إن صلى في آخرها جاز مع الكراهة أو على التفصيل عند العلماء، ولكن الأولى أن يؤدي الصلاة في وقتها، لقول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. والنهي عن الشيء أيضا نهي عن كل ضده، النهي عن الشيء نهي عن كل ضده. فإن الإنسان إذا أمر مثلا يعني أو نهي عن أمور معينة فإنه يلزمه ترك كل هذه الإيه؟ ترك كل هذه الأمور، وأيضا ما كل ما هو ضدها، كل ما هو إيه؟ ضدها. النهي احنا بنقول النهي عن الشيء ليس اسف ليس امرا بكل ضده، النهي عن الشيء اسف ليس امرا بكل ايه؟ ليس امرا بكل ضده. ماشي، النهي عن الشيء ليس امرا بكل ضده. لما مثلا ينهى انسان يقال له مثلا ازرع وبيع واشتري، واذا قيل له لا تستمع مثلا الغناء، ليس معنى ذلك انه لا يقال له لا تستمع القران. يبقى النهي عن الشيء ليس امرا بكل ايه؟ ليس امرا بكل ضده. أما يقول مثلا ما تسمعش الأغاني، يبقى المحدد هنا الإيه؟ الأغاني. ما ينفعش يقول أنا كمان ما اسمعش القرآن لأن أنا نويت عن السماع. لا، أنت نويت عن السماع، سماع شيء مخصوص. ماشي، فالنهي عن الشيء ليس أمرا بكل ضده. دي برضو من ضمن المسائل اللي فيها تخريعات، ولكن يعني أنا اكتفيت بأظهر ما سيواجهك في هذا الكتاب، أظهر ما سيواجهك في هذا الكتاب. ثم شرع المصنف في قوله عن النهي والكلام عن النهي، ويعني أن نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تفضل. نعم.